زينة الحياة، بودكاست تثقيفي للوالدين، يغطي رحلة تكون الجنين من مراحل الحمل الأولى وحتى وصول الجنين سالماً عبر الطرق والأساليب والفحوصات الطبية الصحيحة. هذا البودكاست من تقديم الدكتور عبد العزيز الشهراني، استشاري النساء والولادة وخبير طب الأجنة. هذا البودكاست يأتيكم برعاية شركة ميريك، المكتب الإقليمي لفرع شركة إبسا السويسرية بالسعودية والخليج.
بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير في الوقت اللي انت تسمع فيه البودكاست أو تشوف فيه البودكاست. رحب فيكم في بودكاست زينة الحياة. اليوم حلقتنا حلوة وظريفة وخفيفة وجميلة، أغلب الناس يحبون يسمعون الأشياء هذه ويتفاعلون معها، سواء في اجتماعاتهم أو في مجالسهم أو حتى في محادثاتهم بالتليفون. حتى بعض الأسئلة هذه تطرق في العيادات وتسأل كثير من الأطباء وكثير من الأصدقاء والزملاء بالنسبة للمريضات مع بعضهم. اليوم احنا حابين نتكلم عن المفاهيم الخاطئة، أو خلينا نقول خرافات اللي يذكرونها الناس عن تأخر الحمل، عن الحمل نفسه، عن طرق الإنجاب، عن طريقة. تسمع أخبار غريبة عجيبة كل يوم، تسمع من الناس كثير، تسمع من بعضهم يقول لك حتى أنا جربتها بنفسي، شفتها أشياء كثيرة. بداية نبدأ من ناحية قبل الحمل، أو خلينا نقول قبل الزواج. طبعا أكلات معينة، لا تأكلين هذا الشيء، لا تأكل هذا الشيء، كل هذا الشيء، كثر منه، زي كذا. أحيانا لما تكون واحدة متزوجة ولسه ما حملت قبل كذا وعندها لخبطة في الدورة أو تبغى تأخذ حبوب مانع الحمل، لا تأخذين حبوب مانع الحمل. حبوب مانع الحمل تسوي عقم. طبعا هذا الكلام مو صحيح. حبوب مانع الحمل هي تنظم الهرمون هذاك الشهر، من الشهر اللي تيجي المرأة الدورة الشهرية بعدها انتهى مفعول الحبوب، فما هي لا تسوي عقم ولا شيء. والدليل ان في كثير ياخذونها وتحمل الشهر اللي بعده ما عندها اي مشكله، لكن لها فوائد برضه انها تحاول تنظم الدوره، وخاصه في الحالات اللي عندهم عدم انتظام الدوره وعندهم مبيض متعدد الحويصلات، او اللي تحتاج انها تمنع الحمل لفتره وجيزه قبل ما تفكر في الحمل. فهذه واحده من الاشياء اللي نسمعها كثير كثير عن، ودائما الامهات تنصح بنتها تقول لها لا تاخذين الحبوب من الحمل، بتسوي لك عقم بعدين تبدين تدوري للحمل بعد كذا، وهذا مو بصحيح. الفكره جات من ان بعض الناس تكون عندها مشكله اصلا في الحمل، ولما تاخذ الحبوب عشان تنظيم للدوره وما تحمل بعدها، فتقول لها انا وجدت سبب سهل انه يقول والله هذا الشيء من حبوب من الحمل. الاشياء الثانيه اللي احنا نشوفها انواع الاكل. ما أحب أذكر أنواع الأكل اللي يذكرونه، بس يجيك بعض المرضى تقول لك والله أبغى أكل أناناس. ليش؟ والله الأناناس هذا يزود فرصة الحمل. بينما في نفس اليوم تجيك مريضة ثانية تقول لك دكتور قالوا لي ما تأكلين الأناناس. طيب ليش؟ والله الأناناس يسوي إسقاط. طبعا هذه كلها ما في لها مصدر علمي أكيد فيها ولا شيء، لكن إحنا نتكلم دائما الاعتدال في أي شيء، الاعتدال في الأكل، في المشروبات، في الأشياء اللي نحتاجها. خلنا نفرض مثلا زي أشياء اللي هي زي القرفة. بعضهم يقول لك القرفة لا تشربين القرفة تسوي لك إسقاط. طبعا إذا بتشرب قرفة كل يوم بطريقة مركزة وكذا ممكن تسوي تقلصات في الرحم، بس ما بتسوي إسقاط، قد تسوي تقلصات في الرحم. ولكن لما تكون القرفة موجودة في الأكل أو موجودة في بعض البهارات أو نضيفها مع الأكل، ما أعتقد أنها تسوي أي مشكلة. والدليل كل الناس يأكلون القرفة ومع البهارات ولا يدرون أصلا أنها كان في قرفة والبهارات. الشيء الثالث الله يحفظكم بالنسبة لبداية علاج تأخر الحمل. لما نجي نعطي المرأة منشطات أغلبهم يخافون. إحنا في أشياء مهمة نحتاج أنها المرأة تأخذها قبل. أول شيء الأكل منتظم عادي طبيعي. المشروبات الغازية نمنحها لأنها فيها مواد تأثر على نسبة الكالسيوم، على نسبة الجسم اللي فيها البي اتش حق الجسم، فتغير حتى نسبيا من استجابة المرأة للمنشطات. الشيء الثاني في الأكل نعتمد على أكل منتظم، أكل معتدل، ما نحاول نحن نزود شيء معين. زي ما قلت لكم قبل كذا عن الأناناس، تقول لك أكل أناناس عشان يزيد نسبة الإباضة، وهذا شيء مو صحيح. الشيء الثاني المهم احنا نقول الحمض الفوليك. أو الفوليك أسيد. المرأة اللي تأكل خضار وفاكهة يوميا تحتاج أنها تأخذ، الجسم يحتاج 400 ميكروغرام، يعني أقل من نص جرام. إحنا نقول لهم خذوا 1 جرام. ولكن اللي أبدا ما تأكل أبدا لا خضار ولا فواكه ولا أي خبز بالنخالة ولا أي نوع من مصادر اللي تغذيها بالحمض الفوليك، بنقول لهم خذوا 5 ملغرام أساس أن الجسم يصير فيه فوليك أسيد كافي قبل الحمل، على الأقل من شهر لثلاثة شهور قبل الحمل. وهذه حاجة مرة مهمة جدا، وأغلب النساء يتجاهلونها، أو خلنا نقول أنهم يتغافلون أو ما يدرون عنها، لأن أغلب الناس ما تروح العيادة أو المستشفى الذي كانت حامل، فالدكتور يصرف لها والدكتورة تصرف لها حامض الفوليك، فصار في انطباع أنه لازم تأخذ حامض الفوليك بس مع الحمل. مو صحيح، لازم تأخذه قبل الحمل وأثناء الأول شهور في الحمل إن شاء الله بحول الله. وهذه الأشياء المهمة جدا. الشيء الثاني اللي إحنا ننساه ونشرح لهم إياه، إنه لازم يكون فيه شرب للسوائل، بالذات الموية والعصيرات الشربة، الأشياء السوائل كثيرة مهمة جدا أثناء العلاج لسببين. السبب الأول إنه بيحافظ على مستوى ضخ الدم للأعضاء الجسم، من ضمنها المبيض والرحم، فتعطي نتيجة جيدة مشيئة رب العالمين. أما السبب الثاني، فبعض الأحيان بعض الأدوية المنشطة خاصة مع الإبر المنشطة أحيانا يصير فيه انخفاض في ضغط الدم مع شرب السوائل، فيعطي نتيجة كويسة، ما يتحس بالأعراض الجانبية للأدوية المنشطة. وهذه مهمة جدا، وإحنا دائما نكرر ونعيد للمرضى سواء أثناء العلاج سواء أثناء الحمل، مهم جدا. ومفروض أننا نغير من طبيعتنا العانية، إحنا دائما ما نشرب سوائل كثير، فمفروض أننا نشرب سوائل كثير بالذات الموية، فلازم نحط لنا هدف معين كل يوم كم نحتاج نشرب ونحاول نخلصه. مو لازم تشرب الموية دفعة واحدة، نتكلم عن طول اليوم من يوم تصحى الصباح إلى تنام بالليل، وهذه حاجة مرة مهمة جدا. بالنسبة للأدوية المنشطة أغلبهم يعتقدون الحين بنعطي الإبر منشطة فيه هنستهلك من المبيض ومن مستوى عدد البيضات أو مخزون البيضات، وهذا الكلام غير صحيح. كنا نعتقد إن إحنا زمان ممكن يكون المبيض ناخذ بيضات من حق الشهر اللي بعده واللي بعده، وهذا مو صحيح. المبيض بيطلع مجموعة بيضات كل شهر، وفي الشهر هذا اللي بيطلع واحدة من البيضات اللي بتوصل مرحلة النضوج، والباقيين بيضمرون واختفوا، فتخسر على المريضة. فهنا لما نعطي المنشطات احنا نحاول نزود أكثر من بيضة عشان تكون فرصة الحمل والإنجاب أفضل مشيئة رب العالمين. وهذه حاجة مرة مهمة جدا، لأن هذه أكثر شيء يخوف عند الناس، تخوفهم من هذا الشيء. وبعضهم تقول لك والله واحدة أخذت منشطات كثيرة وعشان كذا انقطعت عندها الدورة بدري، هو مو صحيح. إنه يكون هي أساسا كانت تستهلك بيضاتها كل شهر حتى لو ما كانت متزوجة، لأنه ما صار في حمل ولا صار في توقف الإنتاج البيضات. في الحمل يتوقف الإنتاج البيضات، في وقت الرضاعة تتوقف إنتاج البيضات، في وقت أخذ حبوب من الحمل تتوقف إنتاج البيضات، فهذه تساعد إنه يكون عندها مخزون مستقبلي كويس. لكن إذا كانت ما حملت ولا رضعت قبل كذا ولا أخذت حبوب من الحمل، فهي كل شهر تستهلك مجموعة من البيضات، توصل مرحلة تنتهي عدد البيضات، فما هو من المنشط اللي أخذت عشان كذا استهلكته. اللي يستهلك أكثر لو كان في تدخل جراحي للمبيض، أخذ جزء من المبيض أو كيس في المبيض أو استئصال مبيض لأي سبب من الأسباب. هذه بالنسبة للتنشيط. شيء ثاني بالنسبة لما نعطي الإبر منشطة وشيء، أغلبهم يقول لازم أخذها مثلا في جهة واحدة، الجهة اليمين أو جهة اليسار، أو أخلي يوم اليمين وأخلي يوم اليسار. هو الهدف من اليمين واليسار إن مكان الإبرة تتغير فقط، أما الدواء حيروح للجسم كله. فبعضهم لا، تقول لك لو أخذ اليمين يصير لباغة من اليمين، مو بصحيح. الجهة الإبرة ما لها علاقة بجهة الاستجابة في المبيض، وهذه جدا مرة مهمة. توقيت الإبر، أحيانا لما نعطي الإبر سواء نعطي تنشيط المبيض أو نعمل أطفال نبيب أو تلقيح مجهري، توقيت الإبر إحنا نقول يتراوح، المفروض أنه يأخذ كل 24 ساعة، بس ما هو لازم بالضبط بالدقيقة. في ناس تحط عينها على الساعة تستنى لين تصير دقيقة كذا أو الساعة كذا عشان تسوي الإبرة، هذا كلام مو صحيح. ممكن تتراوح بين ساعة إلى ساعتين، بس أهم شيء يأخذونها. لكم أن تتخيلون في بعض المرضى ينسون أنهم يأخذون الإبرة، إذا كان يأخذها يوميا ينسونها، يقول لك والله مر يومين نسيت لأخذ الإبرة. فهذه في بعض الناس يعني خلينا نقول إكستريم في الطرفين، الناس بعضهم يكون حريصين مرة على الوقت وبعضهم متجاهلين جدا الوقت. أخذنا العلاج، سوينا الأشعة الصوتية. طبعا أغلب الناس نسوي الأشعة الصوتية مهبلية، فالأشعة المهبلية ما تضر على المرأة، مهم جدا. المهبلية دقيقة أكثر خاصة المبيض والبطانة الرحم. تطورنا في العلاج وصارت في استجابة جيدة وكويسة، سواء عملنا أطفال ربيب نسحب البويضات أو عملنا الإبرة التنضيجية اللي هي تطلق البويضة ونحدد وقت الجماع وزي كذا. فهذه مهم جدا نحن نعرف تحديد الوقت. طبعا الوقت ما هو بيكون بالثانية والدقيقة، هو بنعطي رينج معين، والرينج هذا مهم جدا في تحديد وقت سحب البويضات أو تحديد وقت العلاقة. فمهم جدا ان احنا نتكلم مع الدكتور او الدكتوره متى الوقت المناسب زي كذا، حتى لو ما يكون عندنا مفهوم خاطئ عن ايش الشيء اللي احنا نسويه. بعض الناس يقول لك مثلا بعد الابره التنضيجيه او بعد التفجيريه او بعد العلاقه لازم تقعد ساعتين ثلاث ساعات او اربع ساعات. مو بصحيح، هذه مفروض انها تسوي العلاقة بعدها ترتاح بربع لنص ساعة وكافية إنه يكون في التقاء الحيوي المنوي للبويضة في من عنق الرحم. وهذه جدا دائما يسألون فيها ومهمة جدا، ودائما لابد إن المريضة تسأل برضو عن الطريقة المناسبة للعلاقة، والدكتورة والدكتورة تشرح لها وقتها. كل مريض على حسب حالته، ما كل الحالات زي بعض، كل مريض على حسب حالته عشان يحسب له وضعية العلاقة نفسها. إذا ربي كتب حمل أو عملنا أطفال نبيب ورجعنا أجنة وزي كذا، في مفاهيم كثيرة عند الناس غلط. والشيء المضحك بعض الأحيان، يعني في بعض المرضى تقول لك أنا بقى أشرب نشا يزود التصاق الجنين داخل الرحم. سالفة ما هو بغرة وجدار بنلصق الجنين فيه. فالنشا هذا ما له أي صحة، هذا كلها خرافات، ما في أي شيء يحتاجه المريض. تحتاج أنها تشرب سوائل كثير، تأخذ أدويتها اللي كتب لها الدكتورة والدكتورة، تحتاج أنها ما تجد نفسها كثير. أما اللي تقول لك والله أبا أقعد أسبوعين ما أتحرك وما بأشتغل ما بطلع درج ما بسوي، ما هو صحيح هذا الكلام. الصحيح أن إحنا لازم نحن نمارس حياتنا طبيعياً. فرصة الحمل زيها زي اللي يتحرك وزي اللي ما يتحرك ما له علاقة، بل بالعكس عدم الحركة قد تؤدي لا سمح الله إلى جلطات أو شيء، وخاصة المرأة ماخذة منشطات في هذه الفترة. هذه مرة جدا مهمة ودائما يسألون فيها المرضى ودائما يستفسرون فيها، وخايفين من أن ما تنجح التجربة أو شيء لأنها سوت كذا. وكثير تشوف في مرضى تقول لك والله أنا تحركت وحسيت ان الحمل نزل، وما مو بصحيح. الحركة تحرك طبيعي بس ما تجد نفسها كثير، ما هو تروح تجري ماراثون وتقول لي والله دكتور قال لي تحركي طبيعي. نتكلم عن الحركة العادية، ممارساتها اليومية العادية مهمة جدا بهالخصوص. لما احنا عدد الأجنة في الأطفال النبيب لما نجي نرجعهم، هذه بنفصلها في حلقات خاصة بأطفال النبيب والتلقيح المجهري، بس برضو مهمة ان في مفهوم خاطئ إنه كل ما كثرت عدد الأجنة كل ما زادت نسبة الحمل. اللي هم نوعية أو درجة الجنين نفسه لما الرجع مهمة جدا، هي بتعطينا إنه والله فرصة الحمل أفضل ولا لا. ممكن أرجع 10 أجنة ما هم جيدين ما راح يصير حمل، وجنين واحد ممتاز يصير منه حمل. فهذه مهمة جدا، وهذه نشوفها إحنا يوميا، ودائما نشرح للمريض إيش درجة الأجنة. مهمة جدا يعرف إنه والله إيش فرص الحمل. طبعا الله يكتب الحمل للكل راغب في الحمل، لكن احنا نتكلم عن لازم يكون الانسان عارف ان في فرصه انه يصير حمل وانه ما يصير حمل، والواحد يعمل بالاسباب، ولكن لا يسوي شيء غير مثبت علميا ولا وصى عليه لا طبيب ولا شيء. والافضل اني اخذ المعلومه من الطبيب مباشره او من موقع خلينا نقول رسمي، أم الكلام السواليف والمنتديات والرسائل الواتساب وهذه ما أعتقد أنها تكون مصدر صحيح لأخذ المعلومة أو معرفتها. الأفضل المريض يأخذها دايركت من العيادة أو من المركز أو من الطبيب نفسه المعالج، وهذه حاجة مهمة جدا. ولا يعني ما أعتقد أن في مشكلة يعني أن المريض يسأل، حتى لو حس أن سؤاله غريب أو إنه ما له هدف في هالسؤال، الأفضل إنه يسأل ويعرف الإجابة ويقول سمع من فلان سمع من فلانة سمع من زي كذا، خلطات أنا أعطتني واحدة خلطة زي كذا أشراك أستخدمها. لازم تعلم الطبيب أو تعلم الدكتورة نفسها تقول له والله أنا في خلطات أبغى أستخدمها في شيء لازم تسأل فيها، لأن بعض الأحيان في أشياء مضرة على العلاج مضرة على الفرصة، وبعض المرضى للأسف للأسف ما يبلغون الطبيب، ما يبلغون إنه والله أنا بستخدم الشيء هذا أو بستخدم الخلطة الفلانية. إيش مكونات الخلطة؟ مهمة جدا، احنا دائما نحذر منها، لازم نكون احنا عارفين وش تكوينها وش تأثيرها وش اثارها الجانبية، مهمة جدا لان في بعض الاحيان بتأثر. اذا ربي كتب حمل والحمل صار كويس وممتاز الحمد لله، الاشياء اللي دائما الحركة، الحركة والدرج اثناء الحمل، هل اتحرك ولا ما، هل اطلع درج ولا ما اطلع درج، عادي تحرك عادي اطلع درج زي ما تبين، بس دائما احنا نقول اشربي سوائل كثير، شرب السوائل مهم جدا انه يريح الرحم، يصير فيه ارتخاء في عضلات الرحم. اعراض بدايه الحمل اللي هي الغثيان وانخفاض الضغط تبدا تخف شوي شوي لحد ما يعدي المرحله الاولى من الشرب. في بعض النساء ما تحس لا بغثيان ولا اللي هي اعراض الوحم، تقول لك والله انا ودي احس باعراض الوحم، طيب الحمد لله حاجه كويسه وامور زينه ما دام الاشعه كويسه والجنين كويس كل شيء تمام. مهم جدا الوحدة لما تعرف انها حامل مو على طول والله بروح اسوي اشعة صوتية. ليش ما بانت الاشعة؟ الاشعة الصوتية تبان ما 6 أسابيع من الحمل عشان يشوفون النبض ويشوف الكيس الحمل، نتأكد انه داخل الرحم ولا خارج الرحم، مهم جدا، وتأكد من العلاجات اللي تاخذها وتتابع فيها. اخذ الفيتامينات، اول ما وحدة تحمل تقول والله باخذ فيتامينات، مو صحيح. الفيتامينات اول شيء قلنا احنا لازم حامض فوليك، فيتامينات بعد ما تعدي المرحلة الأولى من الحمل اللي هي الغثيان والوحم نفسه تبدأ تأخذ الفيتامينات، لأن الفيتامينات قد تزيد من نسبة الوحم والغثيان والترجيع عند المرأة، فهتسوي آثار جانبية إحنا غير مرغوب فيها في الفترة الأولى من الحمل. بالنسبة للسفر، ناس كثير يقول لك لا ما أقدر أسافر، ما تقدر تروح، ما لا سيارة ولا طيارة ولا ذا، يأثر ما يأثر، خاصة إذا كان ما في أي أعراض مخيفة أو شيء، ما في نزيف، ما في دم، ما في شيء زي كذا، فهذه السفر عادي لا يؤثر ولا يسبب إسقاط أبدا ولا شيء. فترة الثانية من الحمل مهمة جدا، وهذه الفترة الثانية اللي هي تابع فيها عنق الرحم، نسوي فيها الأشعة الصوتية للسماكة الرقبة، الجنين، نشوف الأشياء التشوهات الخلقية بدايتها ووضعها ونشوف إذا في شيء ولا. الفترة هذه مهمة جدا إن احنا نتأكد متابعة عنق الرحم عشان نعرف، خاصة اللي يكون أول حمل ما عندنا يعني تاريخ الحمل سابق أو قبله أو قبل، اللي عندهم مشاكل في حمل سابق أو شيء، كل حمل حسب إيش المشكلة اللي كانت فيها. ولكن في الحمل في الشهر الثاني دا أو في الجزء الثاني من الحمل تزيد نسبة إن والله المرأة تحتاج إنها تأكل أكثر، تفتح نفسية الأكل، روح فترة الوحم فترة يزيد فيها الوزن، لازم الواحد ينظر لطبيعة أكله، ما يكثر من السكريات وزي كذا عشان ما يصير فيها. عندنا طبيعتنا احنا نقول والله كلي، انت صرت تاكلين عن شخصين، فتسيود الأكل تلاقي وزنها بيزيد وفرص الاحتمال لزيادة الإصابة بسكري الحمل تعلى، ونبدأ ندخل في مشاكل احنا في غنى عنها لو عملنا تنظيم للأكل. الشيء الثاني احنا نتكلم عنه اللي هو أثناء الحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لا تنامين على ظهرك عشان الحبل السري ما يلتف على الجنين، هذا مو بصحيح. إن العادة احنا نقول الأفضل انها تنام على الجنب اليمين أو اليسار، ما شيء بسيط عشان الرحم ما يضغط على الأوردة ويصير فيه سوائل كثير في الرجول. أما له علاقة بأنه يلتف حبل السري حولين الجنين ولا لا، هذا كلام مو صحيح. مهمة جدا أن احنا المرأة في التغذية طبعا سليمة في الشهر الثالث والرابع والخامس، وفي الشهور الأخيرة مهمة جدا أن يكون في تغذية متوازنة عشان نضمن أنه ما يصير فيه سكري حمل أو أي مخاطر أخرى. مجموعة الفيتامينات، الكالسيوم، كلها تكون مصاحبة مع العلاجات اللي بتاخذها في الفترة هذه، طبعا كلها بتكون طبعا تحت إشراف طبيب. نرجو من النساء الحوامل أنها ما تاخذ أي دواء، تعطيها صاحبتها، تعطيها صديقتها، مهم جدا نتأكد أنها تاخذ الأدوية بناء على استشارة طبيبها أو طبيبتها اللي تتابع معها. الفترة اللي بعدها مهمة جدا بالنسبة للولادة، طبعا شيء كثير واسمع كثير دائما هذا، ان لما يكون في تلقيح مجهري او اطفال نبيب انت ورانا بتولدين عملية قيصرية، مو صحيح. الحمل زي يكون زي اي عملية، او خلينا نقول زي اي عملية حمل عادية. فرصة الحمل ممكن تكون عادية زي حمل طبيعي، ممكن تولد طبيعي. القيصرية مفروض انها ما تعمل الا لاسباب معينة ومهمة جدا، والطبيب او الطبيب ما راح يعمل عملية قيصرية الا اذا كان في سبب واضح ومعروف بالنسبة للجنين. في بعض الاحيان اسباب تبان بدري قبل تخلي الواحد يحدد انه والله مفروض تولدين قيصرية، كوضعية الجنين، قلة الموية حول الجنين، ارتفاع الضغط عند الام، اسباب كثيرة. وفي بعض الحالات لا، وقتها وقت الولادة تتقرر فيها. فالأشياء المهمة احنا اللي بوصلها المعلومة، او خلنا نقول المفيد او الشيء مفيد في هالكلام، ان احنا نسمع اخبار واشياء صحيحة وخاطئة من اشياء من ناس كثير. الافضل انك تتأكد من معلوماتك من الطبيب المعالج او الطبيب المعالجة، تتأكد من معلوماتها انها صحيحة ولا لا، هل هي تفيدني ولا ما تفيدني. ولا تجلس كل ما حد قال خذ كذا تروح تاخذه، والله اشرب كذا تشرب كذا، هذا الشيء مو صحيح. فمهم جدا ان نحتاج ان نحتاط ونركز عشان نوصل الى حمل امن وولاده سليمه وطفل سليم ومعافى، والله يتمم على خير لكل زوجين يحبوا ان يصير عندهم اطفال ويكونوا صحيين وسليمين من شيء رب العالمين. مشيت اللي احنا نقدر نتواصل بعدين على تويتر وفي الحلقات اللي حتكون لايف فيها نقاش. اللي عنده اسئله ولا مفاهيم خاطئه ولا اشياء بحب يشاركنا فيها، الله يحييكم. حيكون في الروابط اللي تحت حيكون التويتر او المتابعه بالنسبه للاسئله والمفاهيم الخاطئه. أشكركم على متابعتنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله بحول الله نلتقي في حلقة أخرى عن أشياء خاصة بالتأخر الحمل والإنجاب والمفاهيم الخاطئة في الحمل والإنجاب. شكرا، وكنا معكم في بودكاست زينة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البودكاست مقدم من مركز بنون الطبي.